مكة الموطن الأصلي لأجداد الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام، حيث عاش أجداده فيها من قبل ولادته بمئات السنين، وكانت لهم الزعامة في مكة كما كانت لهم سدانة البيت العتيق. بعد البعثة النبوية الشريفة للجد الثاني للإمام علي بن الحسين محمد بن عبد الله، وبسبب المعارضة الشديدة التي لاقاها النبي الجديد في مكة المكرمة، انتقلت هذه الأسرة الكريمة إلى يثرب التي تبعد عن مكة المكرمة 358 كيلومترا، فكانت عاصمة الدولة الإسلامية التي أسسها رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بقيت الأسرة النبوية قاطنة في يثرب حتى السنة 36 الموافق لسنة 656 للميلاد، عندما قرر الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام الجد الأول للإمام زين العابدين ترك شبه الجزيرة العربية والهجرة إلى العراق، ليتخذ من مدينتها الكوفة التي تبعد عن العاصمة العراقية الحالية بغداد 110 كيلومترات عاصمة لدولته الجديدة. ويومها كان عمر الإمام علي بن الحسين عليه السلام 4 أشهر. في اليوم 12 من شهر رجب لسنة 36 الموافق لسنة 656 للميلاد، يصل خليفة المسلمين علي بن أبي طالب عليه السلام إلى الكوفة، ليتخذ من هذا البيت المتواضع مقراً للقيادة الإسلامية، تاركاً ذلك القصر المنيع المعروف بقصر الإمارة الذي لا تزال آثاره باقية إلى يومنا هذا. كان أمير المؤمنين وخليفة المسلمين علي بن أبي طالب قد أرسل حريث بن جابر والياً على جانب من المشرق، فيبعث له الوالي بابنتي يزجرد بن شهريار وهما شاه زنان وأختها.
قضية والدة الإمام زين العابدين من الثابت أنها من بلاد فارس. نعم، هناك مقولات أنها من كابول، أنها من السند، لكن هذه الروايات لا تخضع، هذا من حيث القومية. أما من حيث التاريخ في أنه في أي زمن، هناك 3 روايات. الرواية الأولى تقول أنها في زمن عمر بن الخطاب عندما فتحت بلاد فارس. هناك رواية تقول أنها في زمن عثمان عندما كان هناك للجيوش الإسلامية دخول على خراسان، وهناك رواية تقول أنها في زمن علي بن أبي طالب. المسألة الأساسية مرتبطة بأنه هذا الإمام عليه السلام أمه فارسية ومن نسب طيب من بلاد فارس، وهذا لربما يفتح أمامنا بوابة في مسألة النسب في التاريخ الإسلامي، أنه الدين الإسلامي بعظمة قادته كالإمام زين العابدين والإمام الحسين عليه السلام منفتحون على كل القوميات، لكن القوام في الانفتاح على القوميات واختيار الأنساب مرتبط بعراقة هذا النسب والخصال، وهذا يفتح بوابة أخرى على أنه تجد عندما تتأمل بتاريخ أئمة أهل البيت معظم أمهاتهم أم ولد. الإمام الحجة عليه السلام تجد أن أمه لربما في أبعادها تتجه إلى روم، إلى رومانيا أو الروم، فهذا العامل القومي غير ملتفت له، والملتفت له أساسا في الأنساب في أئمة أهل البيت بل في الإسلام عموما هو عراقة الخصال الطيبة. لذلك شهربانو أو شهربانة أو شاه زنان، وإن كان شاه زنان لربما هو لقب يعني سيدة النساء، وهناك أسماء تقول أنها سلافة وغزالة وغيرها من الأسماء، عرفت أنها ذات خلق عالي جدا ومكارم أخلاق شريفة.
عرفت أم الإمام زين العابدين بشاه زنان، وهو يعني في اللغة العربية ملكة النساء، وشاه زنان ليس هو الاسم الحقيقي لهذه السيدة الطاهرة بل هو لقب لها، واسمها كما تناقلته كتب السير والتاريخ هو شهربانو، وهي حفيدة ملك الشرق كسرى الذي يقول فيه النبي محمد صلى الله عليه وآله: ولدت في زمن الملك العادل كسرى. في 5 من شهر شعبان لعام 36 الموافق لسنة 656 للميلاد، تنجب شاه زنان مولودا ذكرا كان رسول الله صلى الله عليه وآله فقد سماه عليا ولقبه بزين العابدين، وذلك قبل أن يخلق بعشرات السنين. وقد ولد فيما يقول بعض المؤرخين ضعيفا نحيفا، تلوح في نظراته ومضات خافقة، وكأنها ومضات هم منطفئ. وما لبثت هذه الومضات المكسورة أن دلت على حزن قادم يوشك أن يقع.
أن الإمام زين العابدين عليه السلام قد تربى عند عمه الحسن، ولربما أكثر ما تلقى معالم عند الإمام الحسن عليه السلام، فلذلك تجد أن السنة النبوية حتى نثبتها وحتى ندخرها وحتى تثبت أنها ممكن أن تتوارثها الأجيال قد تمت في بيت النبي، ثم أكدها الإمام الحسن عندما فعلها مع الإمام زين العابدين عليه السلام، فأصبحت سنة متعارف عليها بين المسلمين سنة وشيعة، بأنه عندما يؤتى بالمولود طبعا يحنك بماء الفرات أو بأي ماء قريب من ماء الفرات، كذلك يؤذن بأذنه اليمنى ويقام بأذنه اليسرى، وهذه لها دلالة على أنه يرتبط منذ بدايته في ارتباطه في عالم الدنيا بكلمة التوحيد، وكذلك يحلق رأسه ويتصدق به، إضافة إلى العقيقة، إضافة إلى ما يتعلق بالأمور الأخرى التي تأتي. هذه السنة بهذا الأسلوب الذي تم للإمام زين العابدين، إذا لاحظنا بالترتيب الزمني أنها في البداية قد تمت للإمام الحسن وتمت للإمام الحسين، والثالث من تمت له هو الإمام زين العابدين في البيت النبوي.
لقد رافقت علي بن الحسين الخطوب وصاحبته الآلام منذ ولادته، فقد اختطفت يد المنون أمه الزكية وهو في المهد، حيث رحلت وهي تلقي نظرات مشفوعة بالآلام وبحسرات على طفلها الرقيق الذي لم ينتهل من نمير عطفها وحنانها.
يقال أن أمه كانت من سبايا الفرس، ويقال أنها بنت يزدجرد أو يزدجرد في التعريب، يزدجرد لأن كلمة يزد ويزدان تعني يعني الإله عند الفرس. على أي حال، عندما جاءت بأي لون وبأي ظروف، لا نريد أن نتحدث كثيرا عنها، لكن يقال أنها كانت تدعى هذه السبية وهي بنت يزدجر شاه زنان شهر بانو، وبالنسبة للترجمة كأنه مليكة أو مليكة، يبدو أنها أيضا من بنات الملوك ومن مليكة، ويقال أن شاه زنان أيضا لم تنجب إلا علي بن الحسين سلام الله عليهما وعلى آبائهما الطيبين وأبنائهما الطاهرين. وقيل أنها توفيت وهي نفساء فيه.
في التاسع عشر من شهر رمضان من سنة 40 للهجرة الموافق لسنة 661 للميلاد، يتعرض الإمام علي بن أبي طالب إلى محاولة اغتيال على يد أخبث خلق الله عبد الرحمن بن ملجم، أردته صريعا في محرابه في الكوفة رافعا صوته بكلمته الخالدة: فزت ورب الكعبة. ويدفن في غربته بعيدا عن موطنه الأصلي، وقبره موجود إلى هذا اليوم في مدينة النجف الأشرف تأمه الملايين من شعوب العالم. وبعد أحداث سياسية خطيرة ترجع العائلة إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وآله. وبعد مضي ما يقارب العشر سنوات يستشهد الإمام الحسن، وحينها انتقلت الإمامة إلى أخيه الإمام الحسين صاحب أكبر ثورة عرفها التاريخ البشري، وحينها كان عمر الإمام زين العابدين قرابة 14 سنة. عانى العراقيون كثيرا من تسلط العائلة الأموية على أرزاقهم وأعراضهم، فقصد أهلها سبط الرسول في ذلك الزمان الحسين بن علي يسألونه القدوم لقيادتهم، فأجابهم إلى ذلك وقرر الخروج من مكة المكرمة في 8 من شهر ذي الحجة عام 60 للهجرة الموافق لسنة 681 للميلاد، قاصداً الكوفة عاصمة الدولة الإسلامية القديمة، ومعه الأسرة النبوية، ولكنه لم يدخلها، وحوصر موكب العترة الطاهرة في كربلاء بعد أن نزلها في الثاني من شهر محرم سنة 61 للهجرة، وتواكبت عليهم المحن والخطوب.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. صدق الله العلي العظيم. استعدوا للبلاء واعلموا أن الله تعالى حافظكم وسينجيكم من شر الأعداء ويجعل عاقبة أمركم إلى خير، ويعذب عدوكم بأنواع العذاب، ويعوضكم عن هذه البلية بأنواع النعم والكرامة. فلا تشكو ولا تقول ما ينقص من قدركم. أستودعكم الله.
ألمت بهم الرزايا والكوارث حتى كانت النهاية شهادة الإمام الحسين بن علي ووقوع الإمام زين العابدين في أسر العائلة الأموية في معركة الطف.
الإمام سلام الله عليه عاصر من الأئمة من الحكام من حكام بني أمية، طبعا منذ ولادته المقصود، عاصر معاوية بن أبي سفيان وابنه يزيد بن معاوية ومعاوية بن يزيد ومروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان والوليد بن عبد الملك الذي قيل أنه في زمانه استشهد وقدس إليه السلام، وقيل في زمن هشام بن عبد الملك. ولكن استلم الإمام سلام الله عليه بعد شهادة أبيه الإمام الحسين سلام الله عليه في زمن يزيد بن معاوية، وكانت مدة إمامته 33 سنة.
أصبح الإمام زين العابدين بوصية من أبيه سيد الشهداء الإمام المطلق للشيعة الإمامية، فبدأ إمامته بهذه اللوعة والحزن. فبينما هو يعاني من علة المرض، إذ كان يغمى عليه الساعة بعد الساعة، يرى خيام نساء الرسالة تحترق بنيران أجلاف البشرية، ويرى عقائل الوحي يفرن من خيمة إلى خيمة والنار تلتهب بأطرافهن، ويسمع المنادي ينادي أحرقوا بيوت الظالمين. فكان ذلك المنظر من أفجع ما رآه الإمام زين العابدين، ولم يغب عن ذهنه طيلة المدة التي عاشها بعد أبيه.
السلام عليك يا أبي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفناك. عليك مني سلام الله ما بقيت، وبقي الليل والنهار.
محمد. بعد أن قتل الإمام الحسين بن علي وأهل بيته وأصحابه، وأحرقت الخيام بالنار، هجم الجفاة على الإمام زين العابدين الذي أنهكته العلة ومزقت الأحداث الرهيبة قلبه، وهم شمر بن ذي الجوشن بقتله قائلا:
من هذا؟
ماذا تريد يا ابن ذي الجوشن؟ ما شفيت غليل حقدك بعد؟ إنه علي بن الحسين، الحسين الذي دعوتموه ثم خذلتموه.
ظننت أننا لم نبقي إلا على الأطفال والنساء.
هذا ما استبقاه الله من ذرية الحسين، أتريد قتله أيضا؟
لما بقي حيا؟ أظن أنه جبن عن القتال.
ليس من عادة أحفاد محمد وعلي أن يجبن، إنما الجبناء من خشوا حساب السلطان ونسوا حساب رب الأكوان.
ويحكم ويحكم يا أبناء علي، لا تكسر لكم شوكة ولا يفت لكم عضد. لا أبقاني الله إن أبقيته.
على رسلك يا شمر، أو بك جرأة على قتل العليلين والمرضى؟
دعيني وإلى خدمتك.
هيا يفعل، فيعلم المسلمون أن يزيد قد جند الجند وجيش الجيوش للنيل من امرأة ذنبها أنها حفيدة محمد الذي نصب يزيد نفسه خليفة له. هيا يفعل، فمثلك لم يرعو عن قتل صد رسول الله وريحانته، فكيف به وهو أمام امرأة تمنت الموت قبل أن ترى أخاها مذبوحا بسيوف الشر الخلق؟
إنا لله وإنا إليه راجعون. اصبر، إن الله مع الصابرين.
في الحادي عشر من شهر محرم الحرام، أخذ الإمام علي بن الحسين عليه السلام مع عماته وأخواته سبايا إلى الكوفة، وهم بحالة تقطع الأفئدة وتدمي العيون. يدخل موكب السبايا إلى الكوفة، فتحيط الجماهير بالإمام زين العابدين وهم في أشد اللوعة والبكاء حزنا على سيد الشهداء عليه السلام. فيرى الإمام أن يخطب فيهم ويعرفهم إثم ما اقترفوه وما جنوه على أنفسهم وعلى الأمة، فقال: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي. أنا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام. أنا ابن من انتهكت حرمته وسلبت نعمته، وانتهب ماله وسبي عياله. أنا ابن المذبوح بشط الفرات من غير ذحل ولا ترات. أنا ابن من قتل صبرا، وكفى بذلك فخرا. أيها الناس، فأنشدكم الله، هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي وخدعتموه وأعطيتموه من أنفسكم العهد والميثاق والبيعة وقاتلتموه؟ فتبا لما قدمتم لأنفسكم وسوءة لرأيكم. بأية عين تنظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ يقول لكم: قتلتم عترتي وانتهكتم حرمتي فلستم من أمتي؟ وبعد أن أتم الإمام عليه السلام خطبته، أدخل مع عماته وأخواته وبقية نساء آل الرسول على والي الكوفة عبيد الله بن مرجان.
إن كانت قرت عينك بقتل الحسين، فقد كانت عين رسول الله تقر برؤيته، وكان يقبله ويحمله وأخاه على ظهره. فاستعد غدا للجواب.
لمن الإنصاف قطع ألسنة أبناء علي.
أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير؟
من أنت؟ ويحك، أما ترد على الأمير؟
إنه علي، علي بن الحسين.
أما قتل الله عليا؟
كان لي أخ يسمى عليا قتلتموه، وإن له منكم مطلبا يوم القيامة.
ويحك، أفيك بقية من جرأة
لترد علي؟ شمر اضرب عنقه.
مر الإمام علي بن الحسين زين العابدين بأحرج الظروف، خصوصا بعد شهادة أبيه الإمام الحسين سلام الله عليه في كربلاء. هذه الظروف الحرجة تقتضي أن يكون إلى جنبه شخص معين، قد يكون هناك أشخاص كثيرون إلى جنبه، لكن شخص معين للقيام يستعين به على اجتياز الأزمة بسلام، وهو ما كان. فقد كانت عقيلة الطالبيين زينب بنت علي بن أبي طالب عمة الإمام زين العابدين سلام الله عليه هي المنتخبة المنتجبة لأن تكون بجنب الإمام زين العابدين في ظروفه الحرجة. وقد اتخذت أو أدوار زينب سلام الله عليها في هذه الظروف ثلاثة مستويات. المستوى الأول المحافظة على ذات الإمام زين العابدين سلام الله عليه، وقد سجل التاريخ عدة مواقف لزينب سلام الله عليها قامت بها واتخذتها لأن تمنع القتل عنه سلام الله عليه. ومنها الحادثة المعروفة عندما أمر عبيد الله بن زياد بعد أن أتي بالسبايا إلى الكوفة ودخلوا مجلس عبيد الله بن زياد، أمر بقتل الإمام زين العابدين، صاحت بصوت عالي: يا ابن زياد حسبك من دمائنا. المهم هذا الكلام لحد الآن لا دلالة له قوية. واعتنقت عليا، يعني ألقت بنفسها معتنقة الإمام زين العابدين سلام، وقالت: والله لا أفارقه، فإن قتلته فاقتلني معه.
قيد الإمام علي بن الحسين بجامعة من حديد، وحملت بنات الرسالة على نياق هزل بغير وطاء، وانطلق الركب في مسيرته نحو الشام عاصمة الدولة الإسلامية حيث يزيد بن معاوية. دخلت القافلة إلى العاصمة دمشق وسط هالة من التهليل والتكبير للنصر الذي أحرزه حفيد أبي سفيان على حفيد الرسول صلى الله عليه وآله.
الله أكبر، الله أكبر، والحمد لله الذي أهلككم ومكن الخليفة منكم.
يا شيخ، هل قرأت القرآن؟
وما شأنكم أنتم بالقرآن؟
هل قرأت؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى.
قرأت ذلك.
فنحن القربى يا شيخ. وهل قرأت: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟
قرأتها أيضا.
فنحن أهل البيت الذين خصنا الله بآية الطهارة.
ويحي ويحي، أأنتم هم؟
تالله إنا لنحن هم، وحق جدنا رسول الله.
جدكم رسول الله؟ اللهم إني أبرأ إليك من عدو رسول الله، اللهم إني أبرأ إليك من عدو رسول الله.
بعد ثلاثة أيام أدخلوا الإمام علي بن الحسين على يزيد بن معاوية والجامعة في عنقه والحبل ممدود من رقبته إلى رقبة عمته زينب بنت علي. وحينها التفت الإمام زين العابدين إلى يزيد قائلا له: ما ظنك بجدنا رسول الله لو رآنا على مثل هذه الحالة؟ فنزلت هذه الكلمة كالصاعقة على يزيد، فما كان منه إلا أن أمر بفك الحبال عنهم.
عندما ارتقى المنبر والإمام زين العابدين أسماه وسماه الأعواد، ذلك الخطيب، وبدأ أن يسب الإمام علي عليه السلام، وتلك سنة سنها معاوية وشنشنة أعرفها من أخزمي. فالإمام زين العابدين بحكم الهداية والولاية خاطب يزيد وهو في حالة الأسر: ائذن لي أن أرتقي هذه الأعواد لأن أنصح الناس وأذكر بعض الحقائق. فيزيد يعلم من هو، والآخرون يعلمون أيضا، لكن لعناد ولحقد على إتحال أبا. ثم شاء الله أن يلح على يزيد، فأذن له عندما ارتقى المنبر بدأ كأهل البيت عليهم السلام بتلك الخطبة العصماء بعد الحمدلة وبعد الثناء على الله.
اعتلى الإمام أعواد المنبر وخطب في الشاميين قائلا: أيها الناس، أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار محمدا، ومنا الصديق، ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا سبط هذه الأمة،
ومنا سبط هذه الأمة، ومنا مهديها. أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردى، أنا ابن خير من ائتزر وارتدى، أنا ابن خير من انتعل واحتفى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن خير من حج ولبى، أنا ابن من حمل على البراق في الهوى، أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنا ابن من بلغ به جبرائيل سدرة المنتهى، أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أنا ابن من صلى عليه ملائكة السماء، أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى، أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله، أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين، سمح سخي أبطحي رضي مقدام قاطع الأصلاب مفرق الأحزاب أربطهم عنانا وأثبتهم جنانا وأمضاهم عزيمة وأشدهم شكيمة، أسد باسل يطحنهم في الحروب إذا ازدلفت الأسنة وقربت الأعنة طحن الرحى، ليث الحجاز وكبش العراق، مكي مدني، بدري أحدي، شجري مهاجري، من العرب سيدها ومن الوغى ليثها، وارث المشعرين وأبو السبطين الحسن والحسين، ذاك هو جدي علي بن أبي طالب.
أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن سيدة النساء، أنا ابن الطهر البتول، أنا ابن بضعة الرسول، أنا ابن المرمل بالدماء، أنا ابن صاحب هذا الرأس ذبيح كربلاء.
الإمام زين العابدين عندما دخل إلى البلاط الأموي وأراد أن يتكلم، تجد أن هذه الخطبة لخصت كل الإجماليات التي ترتبط ما بين العقيدة والعبادة، يعني ربط ما بين التوحيد وما بين العبادة، وربط ما بين النبوة والعبادة، ربط ما بين الإمامة والعبادة، وهذا له عدة أبعاد. أول شيء هو حافظ على الشعار التوحيدي، وحافظ على الرسالة التي امتدت من أبيه بشهادته حتى وصولا إلى شخصه. اثنين، أنه بين، وهذا يذكرني حقيقة بهذا الموقف، أنه ليس الأذان هو علامة على أنه كل من يؤذن إذن هو على حق. الأذان بطبيعته حق، لكن ليس كل من يؤذن هو على حق. فلذلك يزيد كان أراد أن يقطع هذا الكلام للإمام زين العابدين من خلال الأذان. وهذا يذكرني، وإن كان المقارنة لربما البعض يحتاج لها تصور أكثر، أنه عندما بني مسجد ضرار كانت الدعوة فيه للتوحيد، لكن التوحيد المشوه. هذا الأذان عندما رفع في تلك الفترة أو في ذلك الزمن في أثناء خطبة الإمام، هو يشير إلى التوحيد الأموي أو التوحيد المبني على التزوير وليس على الحقيقة. لذلك تجد أن الإمام استثمر كل كلمة من دون أن يقطع الأذان، استثمر الله أكبر كبرت كبيرا، واستثمر محمد عندما ذكر الشهادة بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقف عند النبي محمد وقال يزيد محمد جدك أم جدي. وكل مقطع من مقاطع الأذان عندما توقف الإمام كان يقف في هذا الفاصل ويعطي أشبه بالحاشية التي تبين على أن الأذان هو كلمة الحق ولا يقف عنده إلا أهل الحق. فلذلك كانت خطبة مؤثرة وأثرت في المجتمع الشامي، ولها انعكاسات على أقل التقادير أننا لازلنا في هذا التاريخ نحفظ الخطبة ونحفظ معطيات الخطبة زمانا ومكانا.
ماذا تريدون إذن؟
أريد أن تعيد إلي رأس أبي، وأن تعيد إلى النساء ما استلب منهن، ففيها مواريث الآباء والأمهات. وإن كنت تريد قتلي فأرسل مع الأيال من يوصلهم إلى مدينة رسول الله.
بدأت ردود الفعل على مقتل الإمام الحسين بالظهور في كثير من البلدان الإسلامية، وخصوصا في الكوفة والشام والمدينة، مما اضطر يزيد بن معاوية أن يخلي سبيل الإمام علي بن الحسين وبقية الأسرة النبوية. فسارت القافلة بقيادة النعمان بن بشير تقطع الفيافي وتطوي البيداء. وفي يوم 20 من شهر صفر من عام 61 للهجرة الموافق لسنة 681 للميلاد، يصل الإمام علي بن الحسين ومعه عماته وأخواته إلى كربلاء، حاملا معه رأس أبيه سيد الشهداء وبقية رؤوس أهل البيت وأصحابهم الذين استشهدوا معهم يوم عاشوراء. ويبقى فيها 3 أيام ثم يرحل عنها قاصدا مدينة جده الحزينة يثرب القديمة. على أطراف المدينة تخرج الآلاف من الناس لاستقبال موكب الإمام علي بن الحسين عليه السلام، وهم في أشد حالات الجزع والبكاء على سيد بني هاشم وريحانة الرسول الحسين بن علي. وهنا يستفيد الإمام سلام الله عليه من هذه الأجواء ليقف على مرتفع ويخطب في تلك الجموع الغفيرة خطبة طويلة جسد فيها المظلومية التي لحقت بأهل البيت عليهم السلام. فور دخول الإمام علي بن الحسين إلى المدينة تفرض عليه الإقامة الجبرية من قبل والي المدينة عمر الأشدق المعروف بعدائه للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. فما كان يسمح للإمام أن يلتقي بأحد أو يلتقي به أحد، وهنا أصبح الإمام عليه السلام حبيس الدار معزولا عن القواعد الشعبية. عرف الإمام علي بن الحسين بعبادته المنقطعة النظير، فلم يرى الناس مثله في عظيم إنابته وعبادته، فلم يؤت له بطعام في نهار ولم يفرش له فراش في ليل، فقد كان عليه السلام معظم حياته صائما نهاره قائما ليله. كانت صلاة الإمام عليه السلام تمثل الانقطاع التام إلى الله تعالى والتجرد من عالم الماديات، فهو لا يحس بشيء من حوله بل لا يحس بنفسه، ويحدثنا بعض أصحابه المقربين قائلا: كانت أعضاؤه ترتعد من خشية الله، فلا يتحرك منه شيء إلا ما حركته الريح. عرف الإمام عليه السلام بسجدته الطويلة، فلم يكن يرفع رأسه من السجود حتى يبل الأرض بدموع البكاء من خشية الله تعالى.
عندما يسأل أين عبادتك من عبادة جدك، يقول: وعلمك إلى آخره في القياس كقطرة من بحر. لكن أيضا وهو في حالة الصلاة مستغرق بين يدي الله، وإذا بولد يقع في البئر وتقوم يعني الصريخة، وكأنه يذهل من كان أطراف الإمام، والإمام مستمر في صلاته حتى إذا انفلت، وحتى من أولئك الذين في الأطراف وحول الإمام كأن هنالك لون من ملامة: لماذا لم تتوجه؟ قال: أنا بين يدي الجليل جل وعلا. والآن هنالك روايات يقال أنه بلطفه تعالى مد يده وأخرج ولده من البئر وقال: هاتي أو هذا يعني ولدك، لمن كان حوله.
في فترة إمامة الإمام علي بن الحسين حبست السماء قطرها، وأصاب مكة الجفاف حتى اشتد بالناس العطش، وكاد يقضي على كل شيء عندهم. وفي موسم الحج توجه كبار العلماء والفقهاء الإسلاميين إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، منهم ثابت البناني، أيوب السجستاني، صالح المروي، عتبة العلام، حبيب الفارسي، مالك بن دينار. ففزع الناس إليهم بالآلاف يسألونهم الاستسقاء لهم، فجاءوا إلى الكعبة وطافوا بالبيت العتيق وسألوا الله خاضعين متضرعين، ولكن دون جدوى. اشتد حزن الناس وبان على وجوههم القلق، وهم ينظرون إلى كبار علمائهم وفقهائهم يسألون فلا يعطون. في هذه اللحظات جاء الإمام علي بن الحسين عليه السلام وطاف بالكعبة أشواطا، ثم أقبل على تلك الوجوه العلمية والاجتماعية التي حضرت الموسم فقال: أما فيكم أحد يحبه الرحمن؟ فأجابه ثابت البناني الذي كان من كبار علماء البصرة وفقهائها: يا فتى، علينا الدعاء وعليه الإجابة. فقال الإمام عليه السلام: لو كان فيكم أحد يحبه الرحمن لأجابه. أقبل الإمام عليه السلام نحو بيت الله الكعبة المشرفة وخر ساجدا لله، وهو يناجي ربه بصوت يسمعه الحجيج: سيدي، بحبك لي إلا سقيتهم الغيث. فما استتم الكلام حتى أتاهم الغيث كأفواه القرب، فأقبل الناس على الإمام علي بن الحسين عليه السلام يقبلون يديه وما بين عينيه، فرحين مسرورين بسرعة استجابة دعاء الإمام عليه السلام. استخدم الإمام علي بن الحسين عليه السلام الكثير من الوسائل التي تتناسب مع المرحلة ومع الظروف الخانقة التي كان يعيشها من أجل الوصول إلى أهدافه المتمثلة في حفظ المبادئ الإسلامية وهوية الإنسان المسلم وكشف زيف الدولة الأموية. وفي هذا الصدد أنشأ الإمام علي بن الحسين جامعة علمية ضخمة ضمت مئات الطلبة.
إن الإمام لو رجعنا إلى سيرته وإلى ما ذكر في التاريخ كان دائم الحركة، كثير المواقف، يعني لا تحصى مواقفه. ولكن يمكن القول أنه عليه السلام يعتبر أول من وضع اللبنات الأولى لتأسيس جامعة أهل البيت العالمي، فهو مؤسس الحوزة العلمية، أول من أسس ووضع اللبنات هو الإمام زين العابدين. نعم، أثبت هذه الأركان وهذه القواعد الإمامان الباقر والصادق سلام الله عليهما، ومن بعدهما بعد بقية الأئمة، لكن أول من وضع هذا الشيء. هذه نقطة مهمة جدا، والتاريخ يثبت ذلك. من المصادق، الإمام زين العابدين أول من جلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وروى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك يكون قد كسر المنع الوارد من قبل الخليفة الثاني الذي دام ما يقارب النصف قرن من الزمن. أول من كسر بشكل علني يروي الحديث عن رسول الله والإمام زين العابدين سلام، ومن بعده بدأ يروي بقية التابعين. هذه نقطة. وأيضا الإمام سلام الله عليه جلس في المسجد يفتي الناس ويعلمهم الأحكام ويبين الأجوبة الوافية على المسائل العقائدية لكل من يريد من المسلمين معرفة ما يجهله.
كان الإمام علي بن الحسين يلقي دروسه في الفقه والتفسير والحديث في مسجد جده رسول الله في المدينة المنورة لأكثر من 30 سنة، حتى تخرج من مدرسة الإمام علي بن الحسين ثلة من العلماء تركوا بصماتهم العلمية والسياسية في التاريخ الإسلامي، وأصبحوا من أعلام الفكر في الإسلام من قبيل أبان بن تغلب، حبيب بن أبي ثابت، زيد بن علي، سعيد بن جبير، سعيد بن المسيب، محمد بن شهاب الزهري، ويحيى بن أم الطويل. توجه الإمام عليه السلام في هذه الفترة إلى بناء الأمة رسالياً عقائدياً وتربوياً، فعكف على الدعاء والمناجاة التي ضمنها الكثير من المعارف والعلوم والنظريات التربوية والأخلاقية، فرشحت عنه مجموعة آثار تعد من ذخائر التراث الإسلامي كرسالة الحقوق والصحيفة السجادية التي تعد من مناجم كتب البلاغة والتربية والأخلاق والعرفان الإسلامي. ونظراً لأهميتها سماها كبار رجال الفكر والعلم بأخت القرآن وزبور آل محمد. في إحدى السنوات حج هشام بن عبد الملك، وكان يومها ولياً للعهد، وقد صحبته الشرطة واحتفت به المرتزقة والوجوه والأعيان من أهل الشام، وقد جهد على استلام الحجر الأسود فلم يستطع لازدحام الحجاج وتدافعهم على تقبيل الحجر، فنصب له منبر وجلس يشاهد الحجيج وهم يطوفون بالبيت العتيق. وفي هذه اللحظات أقبل الإمام علي بن الحسين عليه السلام ليؤدي طوافه، فانفرج الناس له سماطين، فكان السعيد من يقبل يده ويلمس إحرامه، وضج البيت بالتكبير، وذهل أهل الشام وبهروا بهذا المنظر الرهيب. بادر الشاميون إلى هشام قائلين: من هذا الذي هابه الناس هذه المهابة؟ فقال: لا أعرفه. وهنا كان الفرزدق شاعر العرب الكبير حاضرا، فقال لهم: أنا أعرفه. ثم ارتجل قصيدته العصماء التي يقول فيها: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم. إذا رأته قريش قال قائلهم: إلى مفاخر هذا ينتهي الكرم، يرقى إلى ذروة العز الذي قصرت
عن نيلها عرب الإسلام والعجم، يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم. هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا. فليس قولك من هذا بظائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم.
بالنسبة للفرزدق، في الحقيقة الظروف الآن ربما تكون غامضة كيف كان في ركاب هشام بن عبد الملك، أو أحيانا قد يزور يعني بعض هؤلاء أمثال هؤلاء الأمراء، وله مع جرير مناقضات إلى آخره، وبيته المشهور أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. شاءت الظروف أيضا وبحكمة من الله أن يكون في المسجد الحرام في الشهر الحرام، وجاء الإمام زين العابدين عليه السلام إلى أداء مناسك الحج، وفي الطواف هذا الشاب الأسمر المنور والمنور، الناس عندما كانوا ينظرون إليه ينفرجون صماطين، فراح واستلم الحجر بسهولة، وحاول من قبل ومن بعد هشام بن عبد الملك وهو يدعي، وهؤلاء يدعون هم الأمراء هم الملوك. الناس في تلك اللحظات كانوا مجهولين عنه، فسأل من كان حاضرا من أهل الشام، يعني هؤلاء غرهم الملك وغرهم الملوك، فتعجب وكان يظن أن هشام هو الأمير أمير المؤمنين، أو على أي حال هو رئيس السلطة، وإن كان يعني في ذلك الوقت لم يكن يعني ملكا أو خليفة. فقال من هذا، مستفهما وكأنه مستغربا متعجبا. حاول هشام أن يتنكر إلى هذا السؤال وأن لا يعير لهذا السؤال وإلى السائل أذنا صاغية، يعني أنكر أنه يعرفه. هنا الفرزدق أخذته الحمية ونبع الولاء، ونبعت فيه هذه العاطفة، أجاب يا سائلي أين حل الجود والكرم، عندي بيان إذا طلابه قدموا. ثم قال هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، القصيدة الرائعة، البيت يعرفه والحل والحرب. ظهر منه يعني هذا الاعتقاد الطيب والولاء لأهل البيت، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد قدموا إلى آخره. فاغتاظ هشام وسجنه، لكن الإمام زين العابدين عليه السلام أيضا من عليه وعطف عليه، وكانت هنالك ظروف يعني غامضة، ولكن فرج الله له بعد ذلك.
كان الإمام علي بن الحسين عليه السلام يتمتع بشعبية هائلة على الرغم من ذلك الطوق والحصار الذي ضرب عليه، فقد كان الناس يتحدثون بإعجاب عن علمه وفقهه وعبادته، وقد ملأ قلوب الناس وعواطفهم، وقد شق ذلك على الأسرة الأموية الحاكمة وأقض مضاجعها. في شهر ربيع الثاني سنة 152 للهجرة، الموافق لسنة 735 للميلاد، هلك الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك، ليحل محله أخوه الوليد بن عبد الملك المعروف بمجونه ولعبه ولهوه واستهانته بأعراض الناس ودمائهم. ولشدة حقده على أهل البيت وشيعتهم، ولا على العراق الحجاج بن يوسف الثقفي، فأكثر فيهم القتل والتعذيب والتنكيل. اشتد حقد الوليد بن عبد الملك على الإمام زين العابدين عليه السلام، فأجمع رأيه على اغتياله، فبعث سما قاتلا إلى عامله على المدينة، وأمره أن يدسه للإمام، ونفذ عامله ذلك. تناول الإمام عليه السلام جرعة من ذلك السم، فأحس بأن أحشاءه تتمزق وأمعاءه تتقطع من شدة حرارته، فأخذ يعاني أشد الآلام وأقساها. أخذت حالة الإمام الصحية تتدهور شيئا فشيئا، وأحس بقرب أجله فأوصى إلى ولده الإمام محمد الباقر رائد الحركة العلمية والثقافية في الإسلام بالإمامة، ثم أوصاه بمجموعة وصايا قائلا: يا بني، أوصيك بما أوصاني به أبي حين حضرته الوفاة، فقد قال لي: يا بني، إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله. ثم قال له: بني محمد، إذا أنا مت فغسلني وكفني وصل علي وادفني إلى جوار عمي الحسن.
لأن الإمام بعد أن أعطي له السم، تذكر الروايات على أنه قد أغمي عليه، وتكررت هذه الحادثة إلى 3 مرات، وانتهت بأنه عندما أفاق في الإفاقة الأخيرة قبل موته الشريف واستشهاده، قرأ الفاتحة وقرأ سورة الفتح، أو إنا فتحنا لك فتحا مبينا.
كانت الكلمات الأخيرة للإمام علي بن الحسين عليه السلام: الحمد لله الذي صدق وعده وأورثنا الجنة نتبوأ منها حيث نشاء، فنعم أجر العاملين. وارتفعت روحه العظيمة إلى خالقها، كما ترتفع أرواح الأنبياء والمرسلين والصديقين، تحفها بإجلال وإكبار ملائكة الله. غسلت جنازة الإمام علي بن الحسين عليه السلام، وشيعت تشيعا مهيبا، وجيء بجثمانه الطاهر إلى وسط هالة من التكبير والتحميد إلى بقيع الغرقد، فحفروا له قبرا بجوار عمه الزكي أبي محمد الحسن سيد شباب أهل الجنة. وأنزل الإمام الباقر عليه السلام جثمان أبيه فواراه في مقره الأخير، وقد وارى معه العلم والبر والتقوى، ووارى معه روحانية الأنبياء والمعصومين عليهم السلام.